والثمر في الأصل باقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، النبي الأمي الذي علم الله به المتعلمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم لفتات. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة رأيت أن ألفت نظر حضراتكم إلى آية من كتاب ربنا جل وعلا، قال الله جل وعلا فيها: وقليل من عبادي الشكور. هذه لفتة الليلة، وهذا هو موضوع لقائنا في هذه الليلة الطيبة المباركة مع حضراتكم، مع أن نعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى، ومع أن الله جل وعلا قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ومع أن الله جل وعلا قال في كتابه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا وهو أعلم به وصفه بهذين الوصفين: ظلوم، ظلوم لنفسه، كفار، يكفر بنعم الله جل وعلا عليه التي لا تعد ولا تحصى. فما من نعمة ظاهرة أو باطنة، صغيرة أو كبيرة على العبد إلا وهي من الله جل وعلا. ولكن أحيانا قد يصاب العبد بمرض خطير وبداء عضال، ألا وهو داء التعود على النعم. هذا داء عافى الله جل وعلا منه الجميع. إذا تعود الواحد على نعم الله جل وعلا على أنها من المسلمات وعلى أنها من الأمور الطبيعية التي لن تتغير، حينها يأتي قول الله جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار، ويأتي قول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. كيف سيشكر ربه ومولاه على نعم يراها هو من المسلمات؟ أمر طبيعي أن يستيقظ كل صباح بدون عناء، وأن يقوم من على فراشه بنفسه، أمر طبيعي وهو لا يعلم بأن هذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها عليه. لا يعلم ذلك أن هناك الكثير من البشر يستيقظ كل صباح لا يستطيع والله أن يقوم من على سريره، ومع ذلك لا يشعر بهذه النعمة، يقوم بنفسه من على سريره ويدخل إلى الخلاء أعزكم الله ولا يرى في ذلك شيئا من النعم، مع أنه هناك آلاف من البشر ود الواحد منهم لو أنفق كل ما يملك في سبيل أن يدخل الخلاء مرة والله لفعل، وهذا المسكين لا يرى في ذلك شيء من النعم، تعود على ذلك، يقوم فيغسل وجهه كل صباح ولا يرى في ذلك من نعمة أنعمها الله جل وعلا عليه، مع أنه في كل يوم يغسل هو وجهه والكثير والكثير من عباد الله يستيقظون لغسيل الكلى وما شابه، عافى الله الجميع. نعم يتقلب فيها الواحد صباح مساء ولا يشعر بها بل اعتادها، لا يرى في ذلك نعمة أصلا من الله جل وعلا. هذا رزقه الله جل وعلا بذرية، بأطفال، اعتاد على رؤيتهم، لا يرى في ذلك من نعم ربه جل وعلا عليه شيء، مع أن غيره قد حرم وبذل من وقته وماله ووقف أمام كل الأبواب طلبا للذرية ولم يجد، وهو لا يجد في ذلك شيئا من النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا آخر أعطاه الله جل وعلا وحاباه وأنعم عليه بزوجة هو بلسانه يقول بأن فيها كل الصفات الحسنة إلا صفة أو صفتين. ومن منا كامل عباد الله، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فيها كل الصفات الحسنة ولا يجد في ذلك نعمة يستحق الله جل وعلا أن يحمد عليها. ولو نظر إلى نساء غيره لرأى العجب العجاب وعلم علم اليقين قدر هذه النعمة التي امتن عليه بها الله رب العالمين. هؤلاء الذين أصيبوا بهذا المرض الخطير وهو التعود على النعم، كلما أراد شيئا اشتراه، كلما طلب منه ولده طلبا أعطاه، ولا يرى في ذلك شيء يستحق أن يحمد الله جل وعلا عليه. لماذا؟ لأنه اعتاد على هذا الأمر، هذا عنده من المسلمات، هذا أمر طبيعي، هذا لن يتغير، هذا لن يتبدل. أنت والله مسكين، والله هذا النفس الذي يخرج من العبد يحتاج أن يحمد الله جل وعلا عليه، أن يحمد الله جل وعلا عليه. أعجب عندما أرى صنفا من الناس بهذا الوصف، اعتادوا نعم الله جل وعلا، فما قدروا لله جل وعلا نعمة، وما حمدوا الله جل وعلا على نعمة. وعندما أصرف وجهي ونظري إلى أناس من أهل البلاء والابتلاء من صنف كريم، مع أن الله جل وعلا ابتلاهم بأصناف من أنواع البلاء، إلا أن لسانهم لا يفطر عن ذكر ربهم جل وعلا وعن الحمد وعن الشكر. والله أستحي من ربي، والله أستحي من الله جل وعلا. عندما أنظر إلى رجل وأقابل رجلا ابتلاه الله جل وعلا في جسده، فهو طريح الفراش، والله لا حراك، لا يتحرك في فراشه، ومع ذلك ما توقف لسانه عن حمد الله، ما توقف لسانه عن حمد ربه ومولاه. الحمد لله، الشكر لله، ويذكر الله جل وعلا، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ابتلاه الله جل وعلا بعضو من أعضاء جسده، واحد بالكليتين عياذا بالله، وآخر في الرئة، وثالث في القلب، ومع ذلك إذا رأيته أو قابلته أو زرته وجدته صابرا محتسبا لا يفطر لسانه عن حمد ربه وشكره. والله يستحي العبد. وهذا ثالث قد فقد بصره، فقد بصره، وآخر فقد سمعه، ولا تجده إلا صابرا محتسبا، ولن تسمع منه إلا كلمات الثناء على الله جل وعلا والحمد والشكر لله جل وعلا. هؤلاء علموا قدر النعمة فحمدوا الله جل وعلا عليها. عندما تقابل رجلا فقد عزيزا عليه، فقد والدا أو أما أو زوجة أو ولدا أو صديقا، فقد عزيزا عليه بحق، وتراه صابرا محتسبا يلهج لسانه بحمد الله جل وعلا وشكره. هنا لا بد أن تقف مع نفسك وقفة، عافاك الله جل وعلا وقصرت في حمده وشكره. والله أخ من إخواننا، أخ نحسبه على الخير ولا نزكي على الله جل وعلا أحد، وهب نفسه في خدمة مسجد من مساجد الله جل وعلا على أرضه، خادم في مسجد بجوار بيتي، وهذا الرجل يحمل أعباء المسجد كلها على عاتقه. أسأل الله جل وعلا وهو الكريم أن يجازيه حق الجزاء. عامل نظافة في المسجد، هو مؤذن المسجد، أحيانا هو الذي يؤم الناس في الصلاة، حافظ لكتاب الله جل وعلا، متسنن بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، لا أرى منه إلا مثل هذه الأحوال. ويوما بعد أن صلينا العصر وولد من أولاده صلى معنا العصر في المسجد، ولد في المرحلة الابتدائية، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أبناء المسلمين. وانصرفنا إلى بيوتنا وما هي إلا ساعات وجاء الخبر. ما الأمر؟ قال ولده توفاه الله جل وعلا. أنا رأيته بعيني في صلاة العصر يلعب بعد أن صلى معنا، يلعب مع الصبيان. ما الأمر؟ قال عندما عاد إلى بيته لتناول الغداء ودخل هذا الولد إلى البيت ماس كهربي في الشقة كلها، فمسك هذا الولد هذه الكهرباء وما تركها حتى مات، فاضت روحه إلى ربه ومولاه. الشاهد حال هذا الرجل، هذا المؤذن، حمل ولده على يديه بثبات عجيب، والله أنا كاد قلبي أن يتفطر من هذا المشهد. عندما حكي لي أنا ما رأيت هذا المشهد بعيني، ولكني أتخيله لما أعرف أعلم من حال هذا الرجل، ورأيت بعد ذلك بنفسي ما سأذكره. أخذ ولده بين يديه بثبات عجيب، والله ما تفوه بكلمة تغضب الله جل وعلا. انظر، هؤلاء هم أصحاب البلاء، وهؤلاء من نحتسبهم عند الله جل وعلا من الصابرين، من الحامدين الشاكرين. وذهب به إلى الطبيب فكشف عليه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام هذا الأخ الكريم وذهب بولده ليغسله ويكفنه ودفنه وصلى عليه وتقبل العزاء. وذهبنا نحن مع بعض الإخوة للعزاء، والله بدل أن نعزيه نحن عزانا هو، والله عزانا هو بكلمات كادت قلوبنا أن تتفطر بها من ثباته، من ثباته العجيب، من صبره العجيب. انقضت أيام العزاء الثلاث ورأيته في اليوم الرابع في بيت الله جل وعلا، وقام إلى المسجد يأخذ بالأبواب والشبابيك، ينظف ويقوم بالسجاد ويقوم بالخشب وبالأبواب، قام يعمل عملا في بيت الله جل وعلا يحتاج إلى 10 أشخاص ليقومون بهذا العمل. وكلما وقعت عيني في عينه والله أستحي من ثباته وصبره. عندما أتفكر لو أن هذا وقع لواحد منا ماذا سيقول، وما هي ردة فعله، وما هو موقفه، هل سيكون حامدا شاكرا لله جل وعلا أم لا؟ الواحد الآن قد يبتعد عن أبنائه ساعات، أيام، لسفر، لمرض، لأي سبب، وهم موجودون على ظهر الحياة، ولكن أيام ما رأى أبناءه كاد قلبه أن يطيش وأن يطير من صدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحيانا قد يؤفف بكلمات لا يلقي لها بالا هي عند الله جل وعلا عظيمة، لأنه صار له أيام ما رأى أبناءه. أما هذا فما هو حاله؟ هذا الذي وضع ولده في القبر بيديه وصلى عليه، وما رأينا منه إلا ثبات الجبال، وما رأينا منه إلا الصبر، نحتسبه عند الله جل وعلا من الصابرين. هؤلاء أصحاب بلاء، ومع ذلك تجد عندهم الصبر، وتجد عندهم الحمد، وتجد عندهم الشكر. رجل وشاب في مقتبل حياته يريد أن يعف نفسه ولا يجد مالا للزواج، ولا تراه إلا صابرا محتسبا حامدا لله جل وعلا شاكرا له. وأخت كريمة والله قد تجاوز سنها 30 أو 40 أو فوق ذلك وما تزوجت، ومع ذلك عندما تتحدث إليها أو تسمع عن حديثها أو عن كلامها لا تجد إلا الصبر وإلا الثناء على الله جل وعلا وإلا الحمد وإلا الشكر. وآخر لا يملك قوت يوم ولا ليلة، رجل فقير مسكين لا يستطيع أن يفي بمتطلبات أبنائه وزوجته وبيته الأساسية، الطعام والشراب، الكساء، الدواء، لا يجد، لا يجد، وإن أكل يوما أكلا أو شرب شربة والله بأقل القليل، ومع ذلك تجد له حال عجيب، حال عجيب. تسأله عن حاله يقول الحمد لله، بملء فمه كلمة تبلغ السماء، كلمة من المشرق إلى المغرب، يقول بثبات الحمد لله الحمد لله. بل والأعجب عندما تسمعه يقول نحن أحسن من غيرنا بكثير، هذا قد يبيت أكثر من ليلة هو وأولاده جياع جياع، إذا مرض وأراد دواء علاجا قد يجلس باليوم والاثنين والثلاث والأسبوع يبحث عن من يشتري له شيء من هذا الدواء. يقول لك الحمد لله، نحن أحسن من غيرنا بكثير، سبحان الله العلي العظيم. هؤلاء أصحاب بلاء ومع ذلك تجد عندهم الحمد وتجد عندهم الشكر، وهذا الذي عافاه الله جل وعلا ومن عليه في كل شيء لا يرى نعم الله جل وعلا عليه، تعود ألف هذه النعمة. يقول لك احنا عندنا أكثر من غيرنا، يعني يقول كذا، هو احنا عندنا زيادة عن الناس؟ يا أخي عافاك الله في سمعك، في بصرك، في ولدك، في أهلك، في طعامك، في شرابك، في عملك، عافاك الله جل وعلا في كل شيء. وصدق الله جل وعلا حينما قال وقليل من عبادي الشكور. عجبت لرجل فقد هو وأهله بل ووطنه وبلده، فقدوا نعمة الأمن والأمان، وهذه نعمة والله لا يقدرها قدرها إلا من حرم منها، نعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة صيانة العرض، وأن تأمن على نفسك وعلى أهلك وأولادك وعرضك، هذه نعمة لا تقدر ولا توزن بنعم الله جل وعلا، ولا يقدرها حق قدرها إلا من حرم منها. ما هذا الذي يتكلم في الواسع؟ يقول لك يعني احنا عندنا ايه؟ يقرأ ايه لما نكون زي دولة فلان او دولة فلان هيحصل ايه يعني؟ لا والله، لا والله، والله لن تعلم قدر نعمة الامن الا ان حرمت منها. اسأل الله جل وعلا ان يديم الامن والامان على شعوب المسلمين عام، اللهم امين. رجل مات أهله وقتل بعض أبنائه وزوجته أمام عينه وما سلم عرضه، ومع ذلك تجد منه كلمات الحمد وكلمات الثناء ثابتة راسخة كالجبال الرواسي. أقول يا الله ما هذا الثبات، وما هذا الرضا عن الله جل وعلا، وما هذا الحمد، وما هذا الشكر، وما بال أقوام يتقلبون في نعم الله جل وعلا في بيوتهم وعلى سرائرهم في أمن وأمان، ولا يعلمون حقا لله جل وعلا في ذلك. والسبب هذا الداء العضال، أنهم تعودوا على نعم الله جل وعلا. نقف عند هذا الحد ونعاود بعد هذا الفاصل الحل لكي نحفظ هذه النعم ونزود هذه النعم، ماذا نفعل حتى لا تنقلب هذه النعم بين أيدينا إلى نقم عياذا بالله؟ نخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، ما زلنا نعيش في هذه الليلة المباركة مع هذه اللفتة من كلام ربنا جل وعلا حين قال: وقليل من عبادي الشكور. وهذه الكلمات كلمات عجيبة في كتاب ربنا جل وعلا، فنعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة ونعم باطنة. ومع ذلك يخبرنا ربنا جل وعلا بأن القليل من عباده شكور لربه ومولاه. وقلنا بأن السبب الرئيسي لعدم شكر نعمة الله جل وعلا هو الوقوع في هذا الداء الخطير والمرض العضال، ألا وهو التعود على النعمة. تعود على نعم الله جل وعلا فلا يرى قدرها ولا يعلم قدرها ولا يرى بأنها تستحق حمدا ولا شكرا. مع أنني كما ذكرت أحوالا من أصحاب البلايا كيف صبروا وكيف حمدوا الله جل وعلا وشكروه مع ما أصابهم من بلاء ومن فتن ومن اختبارات وامتحانات. وأنا عندما أقلب البصر في أحوالهم وأتعجب من صبرهم وأسأل عن سبب هذا الصبر وأسأل عن السبب، يا رب ما الذي صبر هؤلاء وثبت هؤلاء وأنطق الألسنة بالحمد والشكر بعد البلاء؟ أرى بأن السبب الحقيقي هو فهمهم لهذا البلاء ولحقيقته. عندما تسمع كلمات من كلام السلف لشريح وهو يقول: ما ابتلاني الله جل وعلا ببلاء إلا وأنا أحمد الله عليه 4 مرات. عندما تتفكر في هذه الكلمات وتنظر في فهمهم لهذا البلاء الذي ابتلاهم الله جل وعلا به، وتعرف كيف يفكرون، حينها يزول عنك هذا الاستعجاب والاستغراب من أحوالهم ومن ثباتهم. يقول: ما ابتلاني الله جل وعلا ببلاء إلا وأنا أحمد الله عليه 4 مرات. أحمد الله جل وعلا عليه بأنه لم يكن أكبر من ذلك. سبحان الله العلي العظيم. حينما يصاب العبد بأي نوع من أنواع البلاء في جسده، في صحته وعافيته، في ولده، في أهله، في عزيز عليه، في ماله، في عمله، إذا أصيب العبد بأي نوع من أنواع البلاء، إذا فكر أول شيء يفكر فيه بأن هذا البلاء كان من الممكن أن يكون أعظم من ذلك، لحمد الله جل وعلا عليه أيا كان هذا البلاء وأيا كان حجمه وأيا كانت صعوبته. حتى وإن ضاقت على العبد الدنيا بما رحبت، إذا فكر لحظة بأن هذا البلاء الذي أحاط به وهذا الكرب الشديد الذي وقع فيه كان من الممكن أن يكون أكبر من ذلك، لحمد الله جل وعلا وقال: الحمد لله على ما أنا عليه. قال: أحمد الله جل وعلا على أنه لم يكن أكبر من ذلك، الحمد لله. ابتلاني الله جل وعلا في جسدي بداء معين، الحمد لله أنه لم يكن أكبر. في مالي، الحمد لله أنه لم يكن أكبر. في ولدي، الحمد لله أنه لم يكن أكبر. وهكذا. يعني سمعت قصة لشيخنا محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، كان يستأنس بها في حلقات تفسيره لرجل حكيم من الحكماء، يأتيه الناس من كل فج عميق يطلبون منه الحكمة والاستشارة والدلالة، كل واحد يروح يفضفض له بكلمتين ويقول له يعني شوف لنا حل في الموضوع ده، في مصيبتي أعمل إيه. ففي يوم تزاحم عليه الناس، ناس كترت عليه جدا، والكل جاي يشتكي إليه من ابتلاء ومن بلاء وقع فيه، كل واحد جاي شايل على كتافه بلوته كما يقال. فقال لهم هذا الرجل الحكيم: انظروا إلى هذا الصندوق، يكتب كل واحد منكم شكواه، البلاء اللي عنده، في ورقة، ويضع هذه الورقة في هذا الصندوق، ثم يأتي في الأسبوع القادم فيأخذ ورقة من الصندوق فيها الحل وفيها العلاج مما اشتكى منه ومن هذا البلاء الذي جاء به ومن هذا الهم الذي ركبه. فعلا بسرعة، طالما الحل سهل ويسير كده كلها أسبوع نستحمل ونشوف الحل لكل بلوى عندنا إيه. كل واحد كتب البلاء اللي عنده في ورقة ووضع هذه الورقة في الصندوق، ثم عادوا من الأسبوع القادم. الحل، قال كل واحد يأخذ ورقة من الصندوق. هو ما فعل شيئا بالصندوق ولا بالورق الذي وضع فيه أبدا، كما كان. كل واحد يمد إيده في الصندوق، ياخد ورقة يلاقي بلوى غير البلوى بتاعته يسيبها، ياخد ورقة تانية يلاقي بلوى تانية غير اللي عنده يسيبها، ورقة تالتة فيها بلوى تالتة غير اللي عنده يسيبها. ثم قال لهذا الحكيم: أريد ورقتي، أنا عايز البلوى بتاعتي، كفاية عليا. لذلك قال الشيخ الشعراوي معقبا رحمة الله عليه، قال: جاء من هذا الموقف المثل الشعبي الذي نقول فيه: من رأى أو اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. الراجل ده لما مد إيده في الصندوق وشاف البلوى الفلانية، لا الحمد لله اللي عندي أرحم، البلوى العلانية لا الحمد لله اللي عندي أرحم، قال: الحمد لله، أريد بلوتي، أريد بلائي، أريد قدري، ما قدره الله جل وعلا علي. لذلك قال شريح رضي الله عنه وأرضاه: ما ابتلاني الله جل وعلا ببلاء، أي بلاء، إلا وأنا أحمد الله عليه. مرة؟ لا والله، قال 4 مرات. أول مرة ليه؟ قال: أحمد الله على أنه لم يكن أكبر من ذلك. وقصة عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وبلائه أكبر شاهد على هذا الفهم الرائق، على هذا الفهم العالي. عروة له قصة مع البلاء، ابتلاه الله جل وعلا بداء في ساقه، فقال له الأطباء: لا بد من قطعها. قال: استعينوا بالله، ستقطع قدمه. قال: استعينوا بالله. فقاموا وقطعوا قدمه، ساقه، وما هي إلا أيام قلائل بعد هذه المصيبة وبعد هذا البلاء، إلا أصابه الله جل وعلا بآخر. سقط ولده محمد من على سطح البيت في اسطبل للخيول، فدهسته الخيول بأقدامها حتى مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخفوا عنه خبر وفاة ابنه، فجاءه رجل معزيا، فقال له عروة: إن كنت قد جئتني لتعزيني في قدمي فقد احتسبتها عند ربي. ده موضوع بقاله وقت، وأنا خلاص الحمد لله احتسبتها عند الله جل وعلا، أطلب ثوابها من الله جل وعلا. فقال له الرجل: لا، بل جئتك معزيا في ابنك محمد. فانتفض عروة، قال: وما ذاك؟ فحكوا له القصة. قالوا: سقط من على سطح البيت في اسطبل الخيول، فدهسته الخيول بأقدامها حتى مات. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم رفع يديه إلى الله. انظر إلى الفهم، انظر كيف ينظرون إلى البلاء وإلى الابتلاءات والاختبارات، انظر لتتعلم. رفع يديه إلى ربه ومولاه مباشرة، فهو يعلم بأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، يعلم بأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. رفع يديه إلى الله جل وعلا وقال: اللهم إنه كان لي أبناء 7، أنت رزقتني بهم، كان لي أبناء 7 فأخذت واحدا وأبقيت 6 فلك الحمد. اللهم إنه كان لي أطراف 4 يدان ورجلان فأخذت واحدة وأبقيت 3 فلك الحمد. اللهم إنك إن أخذت فقد أعطيت، اللهم إنك إن أخذت فقد أعطيت وأبقيت، وإن ابتليت فقد عافيت فلك الحمد. انظر يحمد الله جل وعلا حين البلاء، حين المصيبة يحمد الله جل وعلا أن عافاه في أمور أخرى، وعلى أن البلاء لم يكن أكبر من ذلك. أخذ ولد وترك له 6، أخذ له طرف وترك له 3، وإن كان الله جل وعلا قد ابتلاه فقد عافاه في أمور أخرى كثيرة. هذا هو تفكيرهم، وهذه هي طريقة حياتهم ومعالجتهم لابتلاءات ربهم جل وعلا. قال: أحمد الله جل وعلا على أنه لم يكن أكبر من ذلك، وأحمد الله جل وعلا أن وفقني إلى الصبر على هذا البلاء. الصبر على البلاء ليس من عند الإنسان ولا بمجهوده ولا بجهده ولا له في الأمر من شيء، بل هو بتوفيق ربه جل وعلا له. الثبات هذا من عند الله جل وعلا، فلولا إذ ثبتناك، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الثبات من الله جل وعلا، يحمد ربه ومولاه عند البلاء لأن الله ثبته، لأن الله جل وعلا ثبته. وهو يعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. هو يعلم ذلك ويصدق نبيه تصديقا يقيني، فيحمد ربه العلي على أنه ابتلاه بهذا البلاء وجعله عند البلاء من الصابرين. أحمد الله على أنه لم يكن أكبر من ذلك، وأحمد الله جل وعلا على أنه ثبتني وصبرني على هذا البلاء، وأحمد الله جل وعلا على أنه وفقني لكي أحتسب أجر هذا البلاء عنده. البلاء واقع واقع بتقدير الله جل وعلا، خلاص ربك سبحانه وتعالى قدر عليك ابتلاء واختبار وامتحان معين، لن يرد قدر الله جل وعلا أحد، انتهى الأمر. فمن رضي فله الرضا وله الأجر عند الله جل وعلا وله الثواب، ومن سخط فعليه السخط. ماذا سيفعل إن سخط على قضاء الله جل وعلا وقدره؟ لن يغير من قدر الله جل وعلا شيء. لذا العاقل هو الذي يحتسب كل بلاء عند الله جل وعلا. فقال: أحمد الله جل وعلا على أنه وفقني لكي أحتسب أجر هذا البلاء. لا يسخط، ليس هناك ضجر، ليست هناك شكوى، لا يشتكي إلى هذا ولا إلى ذاك، يشتكي ربه ومولاه إلى الخلق. تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، ما هذا الفهم؟ ما هذا الفهم؟ ثم إنه إذا صبر واحتسب أجر هذا البلاء عند الله جل وعلا جعله الله جل وعلا من الصابرين. وقال الله جل وعلا عن الصابرين وعن جزاء الصبر، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت زعلان ليه؟ والله لو علمت حقيقة الأمر لفرحت بابتلاء الله جل وعلا إذا صبرت واحتسبت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: يدعى يوم القيامة في أرض المحشر أهل الأعمال الصالحة، كل باسم عمله، فيدعى أهل الصلاة فيوفون أجورهم بالميزان، ويدعى أهل الصدقة فيوفون أجورهم بالميزان، ويدعى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيوفون أجورهم بالميزان، وهكذا يدعى أهل كل طاعة فتوزن أعمالهم ويكون الثواب على قدر العمل، يوفون أجورهم بالميزان. ثم قال رحمة الله عليه: ثم يدعى أهل الصبر على البلاء في الدنيا. قال: فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الخير صبا. ثم قرأ قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما ابتلاني الله جل وعلا ببلاء إلا وأحمد الله عليه 4 مرات على أنه لم يكن أكبر من ذلك، وعلى أنه وفقني الله جل وعلا للثبات والصبر عليه، وعلى أن الله جل وعلا وفقني لكي أحتسب أجره عنده. وأحمد الله جل وعلا على أن هذا البلاء لم يكن في ديني، مهما كان حجم هذا البلاء، طالما أنه بعيد عن سلامة الدين فالحمد لله رب العالمين. فالبلاء الحق والمصيبة الحق هي مصيبة الدين، أن تفتن في دينك، أن تبتعد عن طريق ربك جل وعلا، أن تنتكس. المصيبة الحق أن تكون على طاعة ثم تنتكس وتترك هذه الطاعة، هذه هي المصيبة التي يحزن عليها بحق. محافظ على الصلاة وبعدين تبتعد عن الصلاة، محافظ على صلاة الفجر في جماعة وتنتكس عياذا بالله ولا تقوم لصلاة الفجر في جماعة، هذه هي المصيبة. تحافظ على صلة الأرحام، على بر الآباء، وتنتكس وإنا لله وإنا إليه راجعون. تحافظ على الصدق وتنتكس، هذه مصيبة. تحفظ سمعك وبصرك عما حرم الله، وتحفظ لسانك عما حرم الله، ثم تنتكس، تكون على عقيدة صحيحة صافية ثابتة، ثم تتحول عن هذا الطريق، عن طريق الله جل وعلا وعن طريق نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة الحق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ليه؟ لأن هي دي المصيبة. إذا أصيب العبد في دينه فالهلاك، فالهلاك والخسران المبين في الدنيا وفي القبر وعند لقاء الله رب العالمين. مصيبة الدين لا تعوض إلا بتوبة صادقة وبعودة إلى صحيح الدين. فحمد الله جل وعلا هذا المبتلى على أن هذه المصيبة وهذا البلاء لم يكن في الدين. طيب، هذا هو حال أهل البلاء، فهموا ذلك عن الله جل وعلا، فهموا حقيقة البلاء فصبروا واحتسبوا، وما تحركت ألسنتهم إلا بشكر ربهم جل وعلا. لكن أين أهل المعافاة؟ أين أهل المعافاة؟ أين هم من شكر الله جل وعلا ومن حمد الله جل وعلا؟ هذا الذي تعود على النعمة وألف النعمة، وما حمد الله جل وعلا على نعمة، بل لا يجد نعمة لله جل وعلا عليه، هذا يخشى عليه، يخشى عليه من إيه؟ من زوال هذه النعمة، من زوال هذه النعمة. فقيد النعم شكرها. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، قال: احفظوا النعم بالشكر، فقلت نعمة ذهبت عن أهلها ثم عادت إليهم. هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليك، إن لم تقيدها عندك بشكر الله جل وعلا عليها، والله ذهبت وغيرها الله جل وعلا وبدلها الله جل وعلا. وإن غابت عنك هذه النعم حينها ستعلم قدرها، ولكن يكون قد فات الأوان. ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يقول في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ده شكر النعم لا يحفظ النعمة فحسب، بل سبب في زيادة النعمة. يعني كنا نقول لكثير من الناس الذين لا يستشعرون عظم نعم الله جل وعلا عليهم، نقول وننصحهم ونقول لهم: انظروا إلى من هم دونكم، بصوا للناس اللي أقل منكم. أنت مش حاسس بنعمة الصحة والعافية، اذهبوا إلى المستشفيات، انظروا إلى أصحاب الأمراض، انظروا إلى حال أصحاب الأسرة البيضاء، عشان تعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليك. لا ترى نعمة الله جل وعلا عليك في مالك، في ولدك، في أهلك، فانظر في أحوال من هو أقل منك. فكان بعض الناس تقول إيه، طب هو احنا دايما هنبص على اللي أقل مننا؟ هو المفروض علي أن أنا ما يكونش عنده طموح؟ هو المفروض أن أنا أفضل أبص تحت رجلي؟ أقول لا، ولكن ابتداء اعرف واعلم قدر نعم الله جل وعلا عليك، واشكر الله جل وعلا عليها حتى تقيد هذه النعم. يا أخي قبل ما تفكر في الزيادة ثبت هذه النعم ابتداء، وإذا ثبتها بالشكر ربك سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم وأرحم، وعدك بأنه سيزيدك من هذه النعم إن شكرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، لو أنك ما شكرت نعم الله جل وعلا قال إن عذابي لشديد. وأول عذاب الله جل وعلا على عدم شكر النعم أن يزيل عنك هذه النعم. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الطريق لحفظ النعم أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعم حتى يحفظ الله جل وعلا عليك هذه النعم، بل ويرزقك الله جل وعلا بالزيادة. السؤال الأخير، كيف أشكر الله جل وعلا؟ الشكر ده بيكون إزاي؟ شكر الله جل وعلا على النعم هو شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. عايز تشكر ربنا سبحانه وتعالى حتى يثبت لك النعم ويزيدك من نعمه، لابد أن يشكر القلب. يشكر إزاي؟ يعلم عظم نعم الله جل وعلا عليك ويقر بها القلب ويمتلئ رضا عن الله جل وعلا، ويمتلئ القلب محبة لله جل وعلا على كل أقداره. هذا هو شكر القلب. أما شكر اللسان فهو الاعتراف، تقول كده بلسان وبصوت مسموع بأن نعم الله جل وعلا عليك لا تعد ولا تحصى، ثم تذكر نعم الله جل وعلا عليك. والله الحمد لله ربنا أكرمني في عيالي، الحمد لله ربنا أكرمني في زوجتي، الحمد لله ربنا أكرمني في عملي، الحمد لله ربنا أكرمني في صحتي. هذا هو شكر اللسان. بعد شكر القلب ثم يأتي أرفع وأعلى أنواع الشكر، وهو الشكر بالعمل. أنت معترف ومقر بنعم الله جل وعلا عليك، قلت ده بقلبك وبلسانك، أين العمل؟ كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك لا تستخدم هذه النعمة في معصية الله أبدا. نعمة البصر حفظها وشكرها في النظر إلى ما يرضي الله، السمع حفظه في سماع ما يرضي الله، اللسان، جميع الجوارح والأركان، المال حفظه وشكره في أن تستخدمه فيما يرضي الله جل وعلا. كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك لكي تشكر هذه النعمة لله جل وعلا استخدمها في طاعة الله جل وعلا، وإياك أن تعصي الله جل وعلا بها فتكون بذلك كفرت بنعمة الله، فتنقلب الأحوال وتتبدل الأوضاع، وبعد أن تكون هذه نعم من الله جل وعلا عليك تتحول في لمح البصر بقول الله جل وعلا لها كن إلى نقم عافاني الله جل وعلا وإياكم وقليل من عبادي الشكور. نريد ألا نكون من هذا الصنف المهين، بل نشكر لله رب العالمين نعمه ونحمد الله جل وعلا على سابغ فضله. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.